بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا اليوم 22 من جمادى الآخرة لسنة 1433 مع الجزء الخامس من أجزاء توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة البسام رحمه الله. اكتمل عندنا بفضل الله تعالى 4 أجزاء. أخونا عمر جزاه الله خير دون التواريخ. الجزء الأول بدأنا فيه في 20 صفر 1430، والجزء الثاني بدأنا في 20 ذي القعدة 1430 من نفس السنة، والجزء الثالث بدأنا فيه في 9 من ذي القعدة عام 31، والجزء الرابع في 17 من رجب 32، واليوم الجزء الخامس. من منكم بدأ معنا من الجزء الأول؟ اللهم لك الحمد، مجموعة ما شاء الله، مجموعة بدأت معنا من الجزء الأول. نسأل الله أن يجعل هذا من علم النافع. أول مباحث الجزء الخامس بترتيب العلامة البسام رحمه الله تعالى باب خصه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأحكام الشفعة. ذكر فيه المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث، أولها الحديث رقم 772 بترقيم العلامة البسام، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مشكولة في بعض الكتب وصرفت، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. كلمة ورجاله ثقات نبه العلماء أنها لا تدل على صحة الحديث، لأن إسناد الحديث يجب أن تتوافر فيه 5 شروط للحكم عليه بالصحة. أولها عدالة الرواة، والثاني ضبط الرواة، وهذا ما يعبر عنه المحدثون بتوثيق الرواة، يقولون رجال وثقات. والثالث اتصال السند، والرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة. فإذا قال رجال وثقات يكون قد ضمن لنا عدالة الرواة وضبط الرواة، ويبقى عندنا 3 شروط أخرى. وهذه المسألة قد تكلم عليها العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة بعض كتبه، كمقدمة تمام المنة تعليقي على فقه السنة فيما أذكر، وكذلك في أكثر من موضع من كتبه نبه عليها وأشهرها جزاه الله خيرا ورحمه الله. وهذه الرواية أشار بعض أهل العلم إلى أن إسنادها فيه ضعف من جهة أن فيها عن عنت ابن جريج وهو ثقة لكنه مدلس. الحديث الثاني حديث أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بصقده، خرجه البخاري وفيه قصة. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان يعني رواه في صحيح، وله علة وقد نبه عليه الشيخ الألباني وبين أن الحديث خطأ، والصحيح فيه أنه من رواية الحسن عن ثمرة، ورواية الحسن عن ثمرة معلّة عند العلماء، فهو حديث ضعيف. الحديث الرابع حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، رواه أحمد يعني في المسند والأربعة. الأربعة المراد بهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وهنا المحقق أشار إلى أن العزو إلى النسائي مرجعه تحفة الأشراف، فكأنه من 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 السنن الكبرى. يقول الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات، نبهنا على هذه الآن أنها لا تدل على صحة الحديث، والأمر كذلك، فالحديث الحديث ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث الخامس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. إسناده ضعيف يقول حافظ ابن حجر، لكن الواقع أنه ضعيف جدا، والأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه يغلب على كثير منها الضعف. والبزار له المسند، مسند البزار المسمى بالبحر الزخار، وهو كتاب حديث وعلل، فإنه يذكر الغرائب ويذكر كثير من الفوائد في ثنايا ذكره للأحاديث، وقد طبع بفضل الله تعالى كاملا، اكتمل في السنوات الماضية في 18 مجلدا، وقد ابتدأ التحقيق فيه أحد مشايخ دبي رحمة الله عليه توفي، وهو الشيخ محفوظ الرحمن، هو أول من بدأ في تحقيقه، ثم تتابع بعده بعد وفاته المحقق. هذه الأحاديث إخواني في الله الخمسة تتكلم عن موضوع واحد. ما هو هذا الموضوع؟ موضوع يسميه الفقهاء بالشفعة. ما هي الشفعة؟ الشفعة بضم الشين كما يقول الشارح رحمة الله عليه الشيخ البسام، والشفع لغة الزوج، والشفعة تعريفها بالشرع استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وبالمثال يتضح المقال، إذا اشترك اثنان في شراء أرض فلهم حالتان، الحالة الأولى أن يقتسموا هذه الأرض، اشتروها معا قيمتها 50,000 60,000 اقتسموها واشتروها. إذا اقتسموها وقال هذا لك وقال الثاني هذا لك، في هذه الحالة يكون المال قد اقتسم، ويسمى يسميان لا يقال عنهما شريكان وإنما يقال جاران، يصبحوا إيش؟ متجاورين. هذه أرض فلان وهذه أرض فلان. قبل القسمة يقال لهما شريكان. إذن إذا تمت القسمة فهل يقال عنهما شريكان؟ الجواب لا، لأنه خلاص هذا قد أخذ نصيبه وهذا أخذ نصيبه. قبل القسمة هما شريكان، في حال اشتراكهما في قطعة أرض أو في عقار لا ينبغي لأحدهما أن يبيع نصيبه على رجل ثالث حتى يرجع إلى شريكه. إذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فلا يحق له ذلك حتى يرجع إلى شريكه، يقول ترى أنا أريد أبيع قطعة الأرض، أريد أبيع نصيبه. إلى الآن نصيبه غير واضح، يسمى النصيب المشاع، يعني كل شبر في هذه الأرض أنا وأنت فيه شريكان، لأنها ما قسمت. فإذا قال له أنا أشتريها اشترى، وإذا قال أنا ما أريدها يبيعها، يبيع نصيبه. إذا حصل أنه خالف وباع نصيبه بدون أن يعلم الشريك، فالإسلام حفظ لهذا الشريك حقه، وجعل الحق للشريك أن يذهب إلى المشتري الجديد ويعطيها المبلغ. بكم اشتريت؟ ب50,000؟ يقول له خذ ال50,000، حتى لو لم يوافق، حتى لو قال الشريك الثالث أنا غير راضي، يقول له لا حقك لك في الربح، فينتزع. ولهذا يقول الشفعة استحقاق الشريك إيش؟ انتزاع حصة شريكه. هذا الاستحقاق ضمنه لك الشرع. لماذا؟ لأن الأصل الشراكة يحصل فيها نوع من الضرر بين الشريكين، فلربما بعض الناس يشاركك لكن ما يريد يشارك غيرك، فهنا حفظ الإسلام لك هذا الحق. ولهذا يقول في الحديث الأول قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في الأرض التي لم تقسم. طيب إذا قسمت انتهى خلاص، أصبحوا لا يقال عنهما شريكين وإنما يقال جارين متجاورين، هذا عند قطعته وهذا قطعته، في كل ما لم يقسم. وهذا فيه إشارة إلى أن الاشتراك في الملك أحيانا يمكن قسمته وأحيانا ما يمكن قسمته. هناك بعض قطع الأراضي التي يشترك فيها الناس ما يمكن قسمتها، يعني لو أردنا أن نقسمها قسمين ما تنقسم. مثلا أرض مثلثة إذا قسمت سيستفيد أحدهما ويغبن الآخر، في هذه الحالة ليس لهما إلا التخارج، يعني أصله ما تغبن، بمعنى أن أحدهما يتنازع عن نصيبه للآخر أو يبيعانها ثم يقتسمان المال. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا اتضح لكم ما معنى إذا وقعت الحدود، يعني إذا اقتسموها وتمت القسمة فحين لا شفعة، يعني أنا بالخيار أن أبيع. الحين الملك ملكي أنا، ولكن لا يحق لي أن أبيع حتى أرجع إلى شريكي. انظر رواية مسلم، في رواية مسلم الشفعة في كل شرك، يعني في كل أمر مشترك، في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. يقول الشارح البستام رحمه الله عليه الربع المكان، ربع المكان، ربع المكان أي أقام واطمأن، والربع الدار بعينها حيث كان. إذن سواء كانت هذه الأرض أرض بيضاء أو كانت أرض عليها بناء أو كانت أرض عليها زرع، الشفعة في كل شيء، في أرض أرض خالية أو ربع مبني عليه بيت أو حائط، الحائط البستان. إذن هما مشتركة. كيف طريقة الشراكة؟ الشراكة قد تكون عن طريق البيع وقد تكون عن طريق الإرث، أحيانا يكون طريق التشريك هو عن طريق التوارث، يموت الميت ويترك قطعة أرض لأبنائه فيظلون مشتركين فيها أو للورثة فيما بينهم. رواية البخاري ورواية مسلم تدل على أن الشفعة تكون في الأراضي، الشركة المراد بها في الأراضي. رواية الطحاوي يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، يعني كل شيء يشترك فيه اثنان سواء كان أرض أو غير أرض. ولهذا آراء العلماء اختلفت في هذا، فالجمهور على ما دل عليه رواية البخاري ومسلم أن الشفعة حق في ماذا؟ في مكان في الأراضي فقط، في الأراضي والعقارات، أما في غير ذلك فلا. ورواية الطحاوي تثبت هذا إذا صحت تجعل الشفعة في كل شيء، وهذا مذهب الأحناف. الأحناف يرون أن الشفعة حق للشريك في كل شيء، وحقيقة يعني مذهب الأحناف ما يدل عليه يعني مذهب فيه نوع من الوجاهة والقوة. يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى في تقدمته حكمتها لما كانت الشركة بالعقار يحصل منها أضرار عظيمة ومشاكل جسيمة وتطول مدة الشراكة، صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح، فإن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري منفعة عظيمة للشريك الشافع ودفع ضرر كبير عنه بلا ضرر يلحق البائع ولا المشتري، فكل منهما أخذ حقه كاملا غير منقوص، وبهذا يعلم أن الشفعة جاءت على الأرض. يقول ابن القيم هي من محاسن الشريعة وعدلها. الشفعة إخواني لها شروط عند العلماء. الآن نحن جعلنا الشريك له الحق في ماذا؟ في الشفعة، لكن بشروط. الشرط الأول أن يدفع نفس الثمن. الحين شريكه باعها ب100,000 يدفع هو 100,000، ما يأتي يقول لا أنا ما أدفع 100,000 أنا أدفع 50، لا، إذا لم يدفع نفس المبلغ سقط حقه، هذا الشرط الأول، سيكون بمثله شرط. نعم نعم، شريكه الآن باع الأرض، الكلام أنه باعها بدون الرجوع إليه، باعها ب100,000، أنت إذا تريد حقك ادفع نفس المبلغ، فتذهب تنتزع بنفس المبلغ، ما تقول لا أنا أدفع لك 50 و50 مؤجلة، لا، تدفع نفس المبلغ، دفعها حالة تدفعها حالة، وإلا سقط حقه. الشرط الثاني أن يبادر إلى المطالبة بهذا الحق في وقت العلم، وهذا معنى الحديث الأخير الشفعة كحل العقاد، يعني أنت الآن عرفت، قالوا لك ترى شريكك باع نصيبه، مباشرة تذهب تطالب، إذا علمت وسكت سقط حقه لأنك ما طالب، لأنها مبنية على العلم، فلا بد من توافر هذه الشروط. قال الشارح رحمة الله عليه الشفعة حق واجب للشفيع، والحقوق لا يجوز التحيل لإسقاطها، فمن أسقطها بطرق كاذبة وتمويهات باطلة فقد ظلم نفسه بارتكاب المعصية، وظلم الشفيع لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله تعالى له وتعدى على حدود الله تعالى فأسقطها بأدنى الحيل. قال الإمام أحمد يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإبطال حق مسلم. وقال شيخ الإسلام الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز باتفاق العلماء. يقول خلاف العلماء أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، وهي العقار الواسع الذي لا تمييز بين أجزائه فلا ضرر في قسمته ولا رد عوض من أحد الشريكين، فهذا تثبت فيه الشفعة بالإجماع. واختلفوا في الدار الصغيرة والحمام والحانوت مما مساحته قليلة ولا تجب قسمته قسمة إجبار. فالمشهور من مذهب الحنابلة عدم جواز الشفعة فيها، لما روى أبو عبيد في الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى ثبوت الشفعة في كل في هذه الأمكنة الضيقة ولو لم تجد قسمتها. واختار هذا القول ابن عقيل بن الجوزي وتقي الدين بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي، بمعنى أن كل أرض سواء كان أمكن قسمتها أو لم يكن قسمتها يثبت فيها الشفعة. بقي مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي: هل تثبت الشفعة للجار؟ هل تثبت الشفعة للجار؟ يعني أنت عندك أرض أو عندك بيت ولك جيران وأردت أن تبيع بيتك، فهل الشفعة للشريك أيضا تثبت للجار؟ إذا فرقنا بين الشريك والجار، الشريك يشاركك في كل شبر من الأرض لكن الجار ملاصق له. الجمهور قالوا الشفعة لا تثبت إلا للشريك، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يثبتها أيضا للجار بهذا الحديث: الجار أحق بصقبه. يقول هنا بصقبه، الصقب القرب والملاصق. لو تأتينا بالبخاري يا مسعود حديث رقم 2258 حتى نقرأ القصة التي أشار إليها الشارح. هنا فائدة يذكرها الشيخ عبد الله الفوزان، يقول: استدل بعض العلماء بحديث الباب على أن الشفعة لا تثبت في المنقولات كالسيارات والكتب والحيوان وآلات الحراثة والسقي. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر المنقول على ما هو عقار وليس بمنقول بقرينة وقوع الحدود وتصريف الطرق، وهذا مما يختص بالعقار. وهذا قول الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة وقول للمالكية واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي. لكن إذا كان المنقول تابعا للعقار وبيع معه ثبتت فيه الشفعة. والقول الثاني أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار، فكل جزء بيع مشاعا في سيارة أو ثوب أو آنية ونحو ذلك من المنقولات ففيه الشفعة. وهذا قول الظاهرية وجماعة من السلف، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واستدلوا بعموم قضى بالشفعة في كل شيء. وهذا الذي ذكرنا لكم من مذهب الأحناف. وحقيقة هذا قول وجيه، يعني اللي هو عدم قصر الشفعة على العقارات. يعني إذا اشتركت مع إنسان في سيارة، سيارة ما هي عقار، أو اشتركت مع إنسان في محل ملابس وما شعرت إلا وجاءك إنسان يقلب البضاعة وكذا، خير؟ قال أنا شريك. كيف شريك؟ قال فلان صاحبك باع نصيبه لي. فعلى مذهب الجمهور أنه لا، أنه هذا جائز من حقه. ولكن يظهر أن ما ذهب إليه القول الآخر أقوى، لأن العلة واحدة والمصلحة واحدة، هي عدم تضرر الشريك. الحديث دليل على أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه منه أو ليأذن له في بيعه، وليس لهذا الشريك أن يخفي البيع عن شريكه أو يقول إنه وهبه أو يذكر ثمنا كثيرا حتى لا يشفع شريكه، اللي هو الحيلة. الحيلة في هذا، يعني يأتي خوف شريكه يقول: ترى أنا وجدت في نصيبي 200,000 اشتري، والرجال يعرف ما يأتي ب80,000 ويكون كارث فقط ما يريد يبيع عليه. هذا من الحيل. شوف كيف الإسلام نظم هذا حتى هذه المسائل. بقينا في مسألة شفعة الجار. هذا هو الحديث في صحيح البخاري. قال البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة. سعد بن أبي وقاص زهري والمسور بن مخرمة زهري. فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رافع أبو رافع يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، يعني اشتري مني بيتي، الظهر الملاصق لدارك أو شيء من هذا، يعني الآن هو يعرض عليه، يعرض عليه أن يشتري منه بيته الذي هو مكانه في دار سعد. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد إن كان وعن ولابد، قال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، يعني أكثر مما أعطاه سعد. سعد أعطاه 4000 درهم تعادل 400 دينار. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. إذن هذه القصة التي أشار إليها المؤلف اختصارا. يقول الشارح الشيخ عبد الله الفوزان اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجار على أقوال، أولها أن الشفعة تثبت للجار مطلقا سواء أكان له مع جاره مرافق مشتركة أو لا، فإذا بيعت قطعة أرض كان لمالك الأرض التي تلاصقها حق أخذها بالشفعة، يعني هو أحق الناس بالشراء. والقول الثاني أن الشفعة لا تثبت للجار مطلقا، وهذا مذهب الجمهور الذي يقول الشفعة تثبت للشريك وأنا لست مجبرا على أن أبيع على الجار. وقالوا المراد بالجار في قوله الجار أحق بثقبه المراد به الشريك جمعا وبينه وبين أدلة أخرى. والقول الثالث أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحد أو حوش واحد أو مسيد أو بئر مشتركة أو نحو ذلك، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وهذا يعني لو لاحظتم هو ظهر القصة، لأن أبا رافع يقول لسعد ابتع مني بيتي في دارك، يعني الذي هو في دارك بمعنى هناك مرافق مشتركة بينهما، ولعل هذا القول هو وسط بين هذه الأقوال كلها، فيكون الشفعة حق للجار إذا كان هناك مصالح مشتركة بينهم. أحيانا يكون طريق الجيران واحد، فإذا أدخل إذا بيع هذا البيت يدخل غيره من الناس ممن قد لا يرتاح إليه الجيران. وعلى كل حتى لو لم تثبت الشفعة للجار فمن باب إحسان العشرة والمجورة أن تعرض على جار إذا كان عنده مقدر، تقول له ترى أنا أبيع بيت سأبيع البيت تشتري، فإن وافق فأنت مقصدك المال في النهاية، يعني إذا توفر منه المال وجاءك بسعر السوق أعطيك. إذن هل تثبت الشفعة للجار؟ فيها 3 أقوال. الجمهور على أنه لا شفعة له، والشفعة خاصة بالشريك. والقول الثاني أنها تثبت مطلقا، والقول الثالث الوسط الذي اختار شيخ الإسلام أنها تثبت له إذا كان هناك أشياء مشتركة بينه وبين الجار. الحديث الثالث والرابع تتعلق بشروط الشفعة كما نبهنا عليه، وهو أنه لابد أن يبادر بعد ذلك يبادر إلى الشفعة وقت علمه ولا يتأخر، فإذا تأخر سقط حقه. الشفعة كحل العقال، الحديث فيه ضعف. هو على الصحيح لا يستأذن إلا إذا كان هناك مصالح مشتركة بينه وبين الجار، وإلا في الأصل أنه ما يستأذن، لكن من باب حسن المعاملة أن يخبره، لأنك إذا جئته بجار سيء يشتري البيت قد يضطره يبيع البيت ويخرج، فتعرض عليه. إذا كان بإمكانه يشتري اشترى، إذا ما في بينك وبين أشياء مشتركة، لا طريق ولا حوش ولا فناء ولا بئر، أنت تبيع حتى لو لم يعلم. لا لا، الجار الموجود يعني الجيران، هذا جارك اللي بقرب البيت، جارك انت بيتك، شاوره، شاور الجيران، حد يشتري منهم، هذا المقصود. الحديث لا، حديث الجار حق بفقده. انا اتكلم الان عن مسألة اخرى، وهي هل الشفعة التي تثبت للشريك تثبت للجار ولا ما؟ الجار مطلق، سواء كان شريك من قبل او لا. بعد ذلك ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله بابا متعلقا بالقراض او القرض، نعم القراض او المضاربة. ذكر فيها حديث صهيب، وهو الحديث رقم 777 لترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. يقول فيه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ثم ذكر حديث آخر، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإذا فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. مثل ما ذكرنا أن كلمة رجال ثقات لا تدل على الصحة، لكن هو في النهاية موقوف على حكيم بن حزام. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. هذا إخواني في باب المضاربة. إذن عندك أنت مال، هذان الحديثان في باب المضاربة، عندك مال ولكن لا تحسن تشغيله، فتذهب إلى إنسان آخر يشغله لك، وهذا تقدم معنا في باب الشركة. يقول علامة البسام رحمه الله تعالى: القراض مأخوذة من القرض، وهو القطع، يقال قارضه، يقارضه قراضا، ومقارضة قطع له وأعطاه جزءا من ماله ليعمل به بالتجارة، وهي بمعنى المضاربة أيضا. فالقراض أن يعطي شخص آخر ماله أو جزءا منه ليعمل فيه بالتجارة، ويكون نسبة الربح بينهما على ما شرطاه، اتفقوا على أن يكون النصف بالنصف أو يكون الربع وثلاث أرباع بحسب الاتفاق. والمضاربة عقد شركة بين اثنين، من أحدهما المال ومن الآخر العمل، ليتجر فيه العامل، وما حصل من ربح فهو بينهما على ما شرطاه، وإن خسرت التجارة فصاحب المال خسر ماله أو بعضه، وخسر العامل جهده. وبهذا فالقراض والمضاربة بمعنى واحد. ثم ذكر أنه دل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. هذا الحديث الذي ذكر حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، ذكر أنه بإسناد ضعيف، واشتمل على إشارة إلى بعض الأشياء الجائزة، وهي البيع إلى أجل، لأن فيه نفع. لماذا تحصل فيه البركة؟ لأن فيه نفع للناس. إنسان ما عنده نقد وأنت تبيع له إلى أجل، هذا فيه مساعدة للناس. والمقارنة كذلك نفس الشيء، إنسان عنده خبرة وعنده ذكاء وعنده فطرة لكن ما عنده رأس مال، وآخر عنده مال وما عنده ما عنده هذا، فاجتماعهما يبارك الله عز وجل لهما وتوفر أعمال للعاطلين. هذا العاطل يصبح صاحب عمل بسبب هذه الشراكة. يقول: وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، لأنه إذا خلط البر بالشعير يزداد الشعير، بدل ما يكون قليل يزداد، لا للبيع لأنه سيكون فيه غش. تجعل أقول تخلطه وتطبخ، يعني تعملها مع بعض أساس يتكاثر. يعني إذا كان عندك صاع من الشعير وخلط عليه شيء من البر يزيد ويبقى أكثر. ويقول هنا: خلط البر بالشعير قوتا وطعاما للبيت. وجه البركة في هذا هو التوفير في النفق، فإن الشعير رخيص، فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في إنفاق البر الغالي، وفيه مع هذا تواضع في المأكل، يضاد السرف ويضاد التمادي في التنعم، وفيه مشاركة الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم، والله من وراء القصد. من هنا تحصل إيه؟ البركة. حديث حكيم بن حزام يشير إلى فائدة جميلة جدا، أو أثر حكيم بن حزام، وهي أن المضارب بالمال عليه أن يسير على البنود التي اتفق معها مع صاحب المال. أنا أعطيتك المال أشترط عليك أن تتاجر في الملابس ولا تتاجر في الأغنام، إذا تلتزم بالشرط. مثل ما قال حكيم، قال: يشترط على الرجل إذا أعطى ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، يعني لا تتاجر بها في الدواب، لا تشتري بها بهيمة أنعام، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، لأن هذه الأماكن المتاجرة فيها فيها نوع من إيه؟ الخطورة. راح اشترى قطيع من الغنم على أن يبيعها في الحج، وما يشعر إلا وجاك يعني بعض الأمراض خسر. إذا حكيم بن حزام من التجار الحاذقين رضي الله عنه. هذا حكيم بن حزام يقولون ترجمته: أسلم وعمره 60 سنة وعاش 60 سنة، ويقول في ترجمته أنه وضعته أمه في بطن الكعبة، دخلت الكعبة وجاءها المخاض فولدت به في جوف الكعبة، وكان من سادات قريش وصناديد قريش يوم بدر، فقتل صناديد قريش كلهم إلا هو. يقولون فكان بعد الإسلام إذا حلف يقول: والذي نجاني يوم بدر، لأن كلهم قتلوا، الصناديد المعادين للرسول كلهم قتلوا إلا هذا رضي الله عنه وأرضاه، وله 4 من الولد كلهم صحابة، عنده هشام بن حكيم وخالد بن حكيم واثنان آخر. وكان رضي الله عنه وأرضاه صاحب حكمة وفطنة، وهو قريب للنبي عليه الصلاة والسلام. من أي جهة؟ اسمه حكيم بن حزام بن خويلد، فخديجة عمته، خديجة عمته خديجة بنت خويلد، وهو قريب للزبير بن عوام لأنه ابن عمه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله المال فأعطاه، ثم جاء إليه فسأله فأعطاه، ثم جاء إليه فسأله فأعطاه، ثم نصحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلو خضر، فإذا أخذه الإنسان بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني بطيب نفس، وإذا أخذه بغير ذلك لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه الكلمات وقعت موقع عظيم من حكيم بن حزام، فقال: والله لا أسأل بعدك أحد. فكان يخرج الجهاد والغزوات ويأتي الأمراء يقسمون الغنائم، يعطون حكيم يرضى. عرض يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعرض على حكيم يقول: هذا حقك، يقول: لا ما أرضى. مرة مرتين ثلاث، ثم قام في الناس وقال: أيها الناس أشهدكم على حكيم، فإني أعطيه حقه فيأبى، أعطيه حقه فيأبى. فيعني التزم بهذا الأمر وكان متعففا رضي الله عنه وارضاه كان يبتاع ويشتري، كان تاجر. جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، ياتيني الرجل يطلب مني السلعه فابيع عليه واذهب الى السوق اشتريها له. يستفتيه، يعني خلاص ياخذ منه عربون يروح السوق يشتريها ياتي. قال له النبي عليه الصلاه والسلام: لا، لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. وهو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهنا الآن يشترط هو على من يشترك معه هذه الشروط التي فيها مصلحة لحفظ المال. فإذا خالف المضارب فهو الضامن، لو خسر المال أو حصل نقص في الربح فهو ضامن لهذا المال. طيب، هذا حكيم بن حزام، ماذا تعرف عن صهيب؟ ها عندك يا بصقر، صهيب الرومي ماذا تعرف عنه؟ جيرانك، يلا الشفعة في كل ما لم يكسر. ها حول، حول يا ابو صقر، حولنا على مليء. ايوه احسنت، سبي صغيرا كان من العرب ومكث الروم، فلما جاء قيل عنه صهيب الروم، يقولون كان ابن زعيم نهب. احسنت، ايضا اللي هو اي نعم قصته مشهوره، لما جاء الى مكه وكان قد جمع عند الروم عمل في التجاره وربح المال، فلما جاء يريد ان يهاجر وقفوا له بالطريق وقالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، والان تخرج باموالك؟ والله لا تخرج. قال: اذا اعطيتكم اموالي تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: فهي في مكان كذا وكذا، يعني مدفونه، خذوها. فصدقوه وذهبوا وجدوها اخذوا. يقول: فلما جاء النبي عليه الصلاه والسلام قال له: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. وفيه نزلت الايه: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله اكبر. لامه عمر بن الخطاب وقال له: يا صهيب، تكتني بابي يحيى وانت لا ولد لك؟ فقال: والله انها لكنيه كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتنتسب إلى العرب وأنت لست منهم؟ قال: والله إني عربي، ولكن سبيت صغيرا وذهبت إلى الروم. وأخبر بهذا، وكان له منزلة عظيمة عند عمر، ولهذا لما قتل، لما ضرب عمر وطعن، أما الناس صهيب، أمر عمر صهيب أن يؤم الناس، ولما شعر بوفاته قال: أمهل هؤلاء النفر 3 أيام، يعني 6 الذين اختاره، فقال: يا صهيب، أمهلهم 3 أيام، فإن اختاروا أحدهم إلا فاضرب عنه. فكان هو أمير عمر الذي يعتمد عليه رضي الله عنهم. مات 38 وقد بلغ 70 أو 73. يا أخوان، ترى الخروج من المال من أجل الله ليس بأمر، يعني يجمع في حياته كلها الأموال وبعدين يخيرونه، تخرج من عندنا تترك أموالك وإلا تبقى، فيقول: خذوا أموالي كلها، ويبدأ من الصفر. ترى ما هو بالأمر الهين هذا. فرضي الله عنه، ولهذا حق أن يكون نزل في هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شهادة من رب العالمين جل وعلا لصهيب وأمثاله رضي الله عنه. طيب، نرجع إلى المضاربة. انظر أيضا في المضاربة قصة والد عبد الرحمن بن يعقوب أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، فهذا يدل على أن المضاربة كانت معروفة بين الصحابة وأنها جائزة، لكن صفتها يا إخواني أن يكون الاثنان شريكين في الربح والخسارة. كيف يشتركان في الربح؟ إذا جاء ربح فيقتسمانه بحسب النسبة المتفقة، أحيانا تكون النسبة مناصفة وأحيانا يكون بحسب الاتفاق بينهما. وإذا حصلت خسارة من يتحمل خسارة المال؟ صاحب المال. والعامل الذي يعمل خسارته من أي جهة؟ الجفت، خسارته الجفت. سبحان الله، كان واحد يسأل يقول أنه دخل مع إنسان مضاربة، وإذا حصل خسارة يقتسمان الخسارة بينهم، هذا خطأ. يكفي العامل خسارة أنه عمل شهر وشهرين وثلاثة بدون أجر. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: من الشروط التي لا بد منها لصحة المضاربة بيان مقدار الربح لكل من المالك والمضارب، وبيان هذا المقدار يا أخواني يكون بالنسبة ولا يكون تحديدا، ولا يكون فيه ضمان لرأس المال، ويكون توزيعه بينهم على ما شرطه في عقد المضاربة. فإذا لم يعين الربح فسدت المضاربة، لأن الربح مقصود أصلي. أما الخسارة فهي من رأس المال على المالك، وأما العامل فخسارته ضياع عمله وجهده وليس عليه شيء منها. ولو شرط رب المال على العامل إشراك العامل في الخسارة بطل الشرط، لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره. إذن هذه فائدة. لو قال لك أنا أشترك معك بس إذا خسرنا تشترك معي في الخسارة، يقول لا، أنا خسارتي في مالي، وخسارتك في مالك، وخسارتي في الجهد الذي أبذله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.